أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأنه إذا ارتفع تعذر رد العين فوجد الغاصب العين المسروقة أو الدابة الآبقة أو استخرج الخاتم من البئر فأمكنه إرجاع العين لمالكها وجب عليه الإرجاع، وجب عليه الرد إلى المالك، لأن هذا المال كما قلنا على مبنى الماتن لم يخرج من ملك مالكه فوجب رده للمالك. ثم تعرض في المقام إلى إشكال، وهو قد يقال بأنه لا يجب الرد تمسكا بالاستصحاب ببيان أن هذه العين حين التعذر لم يجب على الغاصب والضامن ردها لمالكها، فبعدما ارتفع التعذر وأمكن ذلك فنشك هل يجب الرد أو لا يجب الرد، فنستصحب عدم وجوب الرد الثابت حين التعذر العقلي. والمصنف رحمة الله عليه منع من جريان هذا الاستصحاب، وذلك لعدة أمور يمكن أن تذكر في المنع من إجراء الاستصحاب. الأمر الأول أن الاستصحاب موضوعه الشك، ولا شك عندنا في وجوب رد العين إلى مالكها، فلا إشكال فقهيا أنه يجب على الغاصب وغير المالك رد العين إلى مالكها. غايته أن هذا الوجوب ارتفع في زمان التعذر العقلي من باب التكليف بما لا يطاق، رفع عن أمتي ما لا يطيقون، فوجوب الرد ارتفع في فرض العجز، وبعد ارتفاع العجز فيجب حينئذ الرد بلا إشكال. وإن شئت قلت أن وجوب نعم بل إرجاع العين إلى المالك كان ثابتا من حين الغصب إلى زمان التعذر العقلي، من حين الغصب إلى زمان التعذر مخاطب بشنو؟ بوجوب الرد. وفي زمان التعذر العقلي خرج هذا الزمان، في هذا الزمان خرجنا عن عموم وجوب رد العين لمالكها، وبعد ذلك يعني بعد هذا الزمان من يوم ارتفاع التعذر نشك هل أنه يجب الرد فنرجع إلى عموم العام أو نستصحب حكم المخصص، فهذا من باب دوران الأمر بين الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حكم المخصص. أعيدها لو واضحة، أعيدها لو واضحة، واضحة لكم كلكم؟ ها. لو فرضنا أن الشخص غصب عين يوم السبت فضاعت وهربت يوم الاثنين، ورجعت يوم الأربعاء، الطير راح ورجع مرة ثانية، يوم الأربعاء رجع. فمن يوم السبت إلى يوم الاثنين يشمله عموم العام، يجب إرجاع المال إلى مالكه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وغيره من الأدلة العمومات. من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء ارتفع الحكم الأولي للعجز، لأن التكليف مشروط بالقدرة، رفع عن أمتي ما لا يطيقون. فخرجنا من عموم العام من يوم الاثنين إلى الأربعاء. بعد الأربعاء أمكن العين، رجع التمكن. فهنا من يوم الأربعاء سنشك، هل نرجع نشك هل يجب الرد أو ما يجب الرد؟ فعندنا عموم العام يقول يجب الرد، عندنا استصحاب حكم المخصص يقول لا يجب الرد. فهذا من موارد الدوران بين عموم العام واستصحاب حكم المخصص. وذكر الشيخ الأعظم في الرسائل بأنه إذا كان عندنا عموم أزماني يدل على أنه في كل زمان زمان يجب الرد، في كل رحمك الله في كل زمان زمان يجب الرد، ولهذا الغصب انحلال هذا الزمان الأول يحرم الرد، يحرم عدم الرد، الثاني يحرم عدم الرد. ويعبر عنه في عبارات الأصولين أن الزمان أخذ على نحو القيد، قيدية، لأن لك وجوبات متعددة بعدد الزمان، يسمون الزمان على نحو القيدية لا على نحو الضرب ظرفية. مو مهم الآن الاصطلاح، المهم أن عندنا عموم أزماني. غاية ما خرجنا عن عموم العام في زمان معين، فالمورد من باب الشك، التفتوا سيدنا، المورد من باب الشك في المخصص الزائد في الزمان، هل أيضا من يوم الأربعاء خرج أو ما خرج؟ فهذا تخصيص زائد، والتخصيص الزائد ينفى بأصالة العموم، فمقتضى عموم العام نفي التخصيص الزائد. هذا الوجه الأول. فما عندنا لا معنى للتمسك بالاستصحاب، ما عندنا عموم العام. الوجه الثاني، لو غضضنا النظر عن الاستصحاب أو غضضنا النظر عن عموم العام، فالاستصحاب في نفسه لا يجري. المشكلة في وين شيخنا؟ في نفس الاستصحاب. ليش لا يجري؟ لأنه هذا من قبيل الاستصحاب في الأحكام العقلية. والشيخ الأعظم يرى عدم صحة جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية. توضيحه ذلك، مو توضيح بحث الاستصحاب العقلية، تطبيق. أنتم تريدون أن تستصحبون ماذا؟ عدم وجوب الرد. عدم وجوب الرد حكم شرعي عقلي، لأجل التعذر العقلي، فهذا مما يحكم به العقل، لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. فعدم وجوب الرد مما حكم به العقل من باب العجز التكويني، والعقل يدرك أن الحكم التكليفي يرتفع في مورد عدم القدرة. فعدم، ما عندنا بعد لا يجب الرد في مورد العجز التكويني، هذا حكم شنو سيدنا؟ حكم عقلي. ما عندك آية تقول في مورد العجز التكويني لا يجب، ولو وجدت آية رواية كلها إمضاء لحكم العقل، لأن هذا حكم عقلي. فالعقل يدرك أنه الحكم التكليفي يرتفع لقبح العقاب مع عدم القدرة، قبح الإدانة مع عدم القدرة، قبح تكليف العاجز. فإذا هذا حكم عقلي، وأنتم تريدون أن تجروا الاستصحاب بعد ارتفاع التعذر العقلي وإمكاني وإمكان الإرجاء، تريدون أن تجرون الاستصحاب في حكم عقلي، والاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية عند شيخنا الأعظم لنكتتين ووجهين ذكرناهما في بحث الرسائل، مو في بحث في الرسائل. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني ما تقول لا أنا أجر الاستصحاب في الأحكام العقلية كالنائيني والسيد الخوئي، تنزل إن كلنا تنزل إياكم، شو نسوي بعد إحنا نحبكم هواية نحبكم نتنزل إياكم، تنزلنا عن عموم العام وعن الاستصحاب في الأحكام العقلية، لا يجري الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع، كان عدم وجوب الرد من باب التعذر العقلي، والآن ارتفع التعذر العقلي، ولا أقل نحتمل أن التعذر العقلي دخيل في الحكم، أي لا يجب الرد المتعذر عقلا، لا يجب الرد المتعذر عقلا، فعدم وجوب الرد يا الرد المتعذر عقلا، وهذا الآن رد غير متعذر عقلا، فالذي انتفى عنه الوجوب موضوع وهو الرد المتعذر عقلا، والآن الذي يراد إثبات عدم الوجوب له رد غير متعذر عقلا، فلا نحرز لا أقل بقاء، إن ما أحرزنا العدم لا أقل لا نحرز بقاء موضوع. نعم متعذر عقلا لا يجب رد المتعذر، لأن الحيثيات التعليلية في العقل أحكام تقييدية، الحيثيات التعليلية العقلية حيثيات تق، فلا يجب رد المتعذر، هذا اللي كان عندنا، والآن هذا غير متعذر، فلا يصح إجراء الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع. إذن الاستصحاب الذي أجريتموه مو تام، أنت ماذا تجري أيها الشيخ؟ قال أنا أجري إما عموم العام، بل ذكر الاستصحاب بالعكس، بل أن الأخ بعدما منع من الاستصحاب الذي ذكره المستدل قال أنكم إذا تحبون هل قد الاستصحاب فإن الجاري هو استصحاب بقاء الضمان. كيف استصحاب بقاء بالضمان يجري؟ شوف عبارته، وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي فلا يجوز. ليش ما يجوز استصحاب؟ ما بين ذكرنا كم وجه شيخنا؟ ثلاثة وجوه، بل ترقى، بل مقتضى الاستصحاب والعموم، العموم عرفنا، إذا كيف مقتضى الاستصحاب هو الضمان؟ كيف مقتضى الاستصحاب هو الضمان؟ بالعكس مقتضى الاستصحاب عدم وجوب الرد من يوم الاثنين للأربعاء ما يجب الرد، فالاستصحاب هو عدم وجوب الرد، يقول لا الاستصحاب هو الضمان. كيف يقول الشيخ؟ دقق معي، حينما وضع يده على العين يوم السبت اشتغلت عهدته بالضمان، وهذا الضمان الذي اشتغلت به العهدة، ركز معي، سنخ ضمان مغيب الرد، حيث ورد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فأي ضمان هو الذي اشتغلت به العهدة؟ الضمان المغيب الرد. الآن بعد حصول التعذر العقلي وارتفاع نشك أن ذاك الضمان المغيب الرد الذي اشتغلت به العهدة ارتفع لو ما ارتفع، أنتم تقولون ارتفع فلا يجب الرد، ونحن نقول لم يرتفع وما زالت عهدته مشغولة بالضمان المقيد والمغيب الرد، فنجري استصحاب بقاء الضمان المغيب الرد. فإن قلت، مطلب دقيق، فإن قلت، لا فإن قلت من يوم الاثنين إلى الأربعاء لم يجب الرد، فكيف تجرون استصحاب ارتفع ذاك في الوسط؟ يقول دقق معي، ما ارتفع الضمان، ارتفع وجوب الرد للفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طالب دقيقة الشيخ، شيخ أنا مو سهل. ها أعيد الإشكال، إن قلت كيف تجرون استصحاب الضمان الثابت من حين الغصب مع أن هذا الضمان قد ارتفع في الوسط وهو يوم الاثنين حين التعذر العقلي، ففي الزمان الوسط وهو يوم الاثنين والأربعاء حيث حصل التعذر العقلي فارتفع هذا الضمان، فالضمان الثابت من حين الغصب قد ارتفع في الوسط، فبعد يوم الأربعاء المفروض أن لا نجري ذاك الذي ارتفع في الوسط بل نجري الذي ثبت في الوسط. مثل عندك طهارة ونجاسة وبعدين شك، تستصحب النجاسة طهارة، عندك طهارة بعدين صارت نجاسة بعدين شككت في بقاء النجاسة، تستصحب ذاك الطهارة النجاسة، وإحنا في الوسط صار تعذر، فكيف نرجع إلى الضمان اللي ثابت قبل التعذر؟ قلت فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وما يرتفع بالتعذر من باب قبح إدانة العاجز وتكليف العاجز بما لا يطيق الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، فالضمان لا يرتفع. أعطيك مثال، ألا ترى أن الذي عليه دين واشتغلت عهدته بالدين لو عجز عن أداء الدين هل ترتفع اشتغال العهدة؟ يرتفع وجوب الدافع وجوب الأداء، أما اشتغال العهدة بالضمان لا يرتفع. ونحن نريد أن نجري استصحاب بقاء الضمان الذي تشتغل به العهدة وضع إن شاء الله. ولهذا قال بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله على اليد ما أخذت المغيى بقوله حتى تؤدي. إذن هذه الفقرة فيها مطالب كثير كثيرة. المطلب الذي بعده يطرح الشيخ الأعظم هذا السؤال، وهو أنه إذا فرضنا أن الضامن دفع الغرامة، خش آدمي خش رجال دفع شنو؟ قال أنا أدفع أنا أتبع الشرع، وبعد ذلك في مثالنا يوم الأربعاء تمكن من العين، فهل بمجرد تمكن الغاصب والضامن من العين تعود الغرامة التي دفعها إلى كيسه وتخرج من ملك المضمون له إلى الضامن، أو أنه إنما تعود الغرامة إلى كيسه وتدخل في ملكه بأداء العين وإيصال آل المالك لا مجرد التمكن؟ واضح السؤال إن شاء الله. فهو يوم الأربعاء تمكن، بس قال يوم الأربعاء تعطيه خميس وجمعة أطلع وشو وديني أنا أروح إليه ما أوجه إليه. الآن بمجرد التمكن خلاص ذاك البدل الذي دفعه بدل الحيلولة الغرامة يرجع إلى كيسه، لأنه خرج من كيسه تقولون يدخل إلى كيسه بالتمكن أو لا، أو أنه ما يرجع إلى إلا إذا جاء يوم السبت وتريق وطلع وطرق الباب قال تفضل خذ العين، فإذا سلم العين حينئذ دخل. وين تظهر الثمرة؟ على الشجرة، يعني إنما وتظهر الثمرة في عدة موارد، وهو مثلا النماءات المتخللة بين زمان التمكن إلى زمان الأداء، هذا النماء للشجرة النماء للشاة. لو نمت الشاة يوم الأربعاء متصلا أو منفصلا، إذا كانت الغرامة فيها نماء، هذا النماء الغرامة، لو فرضنا أن الغرامة فيها نماء فهل النماء للمالك الأول لو المضمون له أو للغاصب الضامن؟ ولو تلفت، تلفت من ملك من؟ يا إن شاء الله لو تلفت، تلفت من ملك من؟ وهكذا. فهنا وجهان، خلنا نقرأ العبارة بعدين. وهل الغرامة المدفوعة مكتوب تعود ملكه؟ يعود ملكها، شوية أحسن، كما في نسخة ملكها، تعود ملكها، يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طروء التمكن، أو لا بد من الأداء، أنت كتملها، أو لا بد من الأداء، فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا. وش قصد فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله أو قيمته؟ هذه فاء تفريعية. وش قصد فيضمن العين؟ وش معنى العبارة؟ يقول على أثر، ذكر أثر، أثر خفي. يقول تفت المطلب، تفت للدقة، بيرتب عليه أبحاث بعدين. إذا قلتم يوم الأربعاء بمجرد أن يتمكن، عفوا، فبمجرد أن يتمكن تلك الغرامة التي دفعها بدل الحيلولة رجعت إلى كيسه، إذا رجعت إلى كيسه هذه العين ستلزم أن تكون الآن عين ثبتت بضمان جديد. الآن صارت بضمان جديد، مو ذاك الضمان، الآن صار ضمان جديد. ليش ضمان جديد؟ لأن تفتح هذه النقطة خفية، لأن الشيخ الأعظم يرى أنه إذا دفع بدل الحيلولة كما ذكرنا بالآن في الفرع الأول، مجرد أن يدفع بدل الحيلولة فارغت عهدته من ضمان العين. فائدة بدل الحيلولة يا سيدنا يا شيخنا ما هو بدل الحيلولة؟ خروج عهدته من ضمان العين. صحيح إنه صحيح. الآن هذا لما كان بدل الحيلولة في ملك المضمون له، ما دام هي في ملكه خلاص أنا الآن خرجت من عهدة ضمان العين. فإذا قلتم بمجرد التمكن رجع بدل الحيلولة إليه، الآن سيحدث بالتمكن ورجوع بدل الحيلولة لي ضمان العين جديدا، لأن الذي كان يحول دون ضمان العين بدل الحيلولة، فيتولد ضمان جديد للعين يوم التمكن، وهذا ضمان حادث جديد. إذن يوم الغاص هذا ضمان صار أول، دفع بدل الحيلولة ارتفع الضمان الأول، الآن تولد ضمان جديد. شنو الفرق؟ تولد ضمان جديد مو نفس الضمان الأول، شنو الثمرة؟ يعني تولد ضمان جديد أو ضمان الأول. دوخنا حق وين؟ نعم. وش الثمرة؟
يضمن من يوم التلف أو العربية
أو هذا الخلاف. أحسنت. لو تلفت العين الآن نقول المدار على الضمان يوم التلف. يوم تلف أي ضمان؟ الضمان الجديد، لكن الضمان ارتفع فتلحظ قيمة العين في يوم الآن. صار هذا يوم الضمان. افرض أن الآن يوم الأربعاء وضعي له، صار هاي ضمان جديد، تلفت يوم السبت، فعندنا هذا ضمان جديد يبدأ. هذا يوم وضع اليد يوم الأربعاء، يوم التلف يوم الجمعة، أعلى القيم بين يوم الجمعة ويوم الأربعاء. بعد ننسى يوم السبت ليوم الاثنين، من لنا علاقة به؟ من دخله في الحساب؟ تفتي سيدنا. فمن يوم السبت إلى يوم الاثنين من دخله في الحساب؟ لأن الضمان ذاك ارتفع ببدل الحيلولة. الآن من يوم الأربعاء، من يوم التمكن، تولد ضمان جديد. هذا الضمان الجديد فيه يوم وضع اليد يوم الأربعاء، يوم التلف يومين، يوم السبت تلف، وفي أعلى القيم. فيأتي البحث، إن كان مثليا فيضمن بمثله بلحاظ أي يوم مبناكم، إن كان قيميا فما هو مداركم في القيمي. المهم أننا نلحظ زمان الضمان الضمان الجديد. واضح إن شاء الله. قال فيضمن العين، هذا فائدة تفريعية، يعني فائدة أنه تعود ملكها. مخش فائدة، هذه مخش فائدة، ما تورط، يعني رجعت إليه بدل الحيلة، تورط أن هذه العين صارت مضمونة. فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله إن كان مثلي، أو قيمته إن كان قيمي. متى يضمن على المباني؟ إما يوم حدوث الضمان يوم الأربعاء، أو يوم التلف يوم الجمعة، أو أعلى القيم من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، أو أنها، هي النظرية الثانية، أو أنها باقية على ملك مالك العين، ما زالت هذه الغرامة مملوكة لمن؟ لمالك العين، ما خرجت من ملك الأول بمجرد التمكن، إنما تخرج بالأداء. شنو الثمرة؟ ما في ضمان جديد. فلو تلفت العين نلحظ من يوم السبت إلى يوم الجمعة. قال خش، فلو أنها أو أنها باقية على ملك مالك العين، وكون العين مضمونة بها بالغرامة لا بشيء آخر في ذمة الغاصب، فلو تلفت العين استقر ملك المالك على الغرامة، يعني فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي وهو وجوب الرد، وأما الضمان وعهد جديد فلا. واضح إن شاء الله. ما تولد حكم وضعي جديد وهو الضمان والعهدة. نعم وجوب الرد كان موجود من السبت الاثنين، ارتفع من الاثنين الأربعة، الآن صار وجوب جديد، فلا صار جديد فقط وجوبه الرد، وأما الضمان والعهدة ما تغير، إن ما عندنا ضمان جديد. واضح إن شاء الله. إذن هنا فلي مسلكين، أنت تختار شنو شيخنا الأعظم. لا تورطنا، لا تجيب لنا ثمرات في السؤال. أنت من يجيب ثمرات في السؤال يضيع لنا أصل السؤال والمطلع. يقول أظهرهما الثاني. ليش؟ قال المسألة تعالج بالاستصحابات، كل شيء الاستصحاب صار. المسألة تعالج بالاستصحابات، فنقول مرجع النزاع في الحقيقة إلى أن العين التي كانت مضمونة بالغرامة، يعني الضمان الأول، هل الضمان الأول ما زال باقيا أو أنه تجدد ضمان جديد؟ على المبنى الأول تجدد ضمان جديد، وارتفع الضمان الأول بمجرد التمكن، ارتفع الضمان الأول وتجدد ضمان جديد، وعلى المبنى الثاني بمجرد التمكن لم يتولد ضمان جديد. فنقول نحن نعلم قبل التمكن أن عندنا ضمان أول، وبعد التمكن نشك هل ارتفع الضمان الأول وتولد ضمان جديد أو لا، فنستصحب بقاء الضمان الأول. هذا استصحاب بهالصياغة. استصحاب آخر ذكره مرجع النزاع إلى أنه هل خرجت الغرامة من ملك المضمون له إلى الغارم الضامن أو لم تخرج. الأصل هو عدم الملكية، والأصل هو عدم ملكية الغارم لهذه العين. الأصل عدم حدوث ما يزيل الغرامة، أو الأصل أيضا عدم حدوث سبب للضمان الجديد. هل أن التمكن سبب للضمان أو ليس سبب للضمان؟ الأصل عدم سبب الضمان. إذن كل هذه الاستصحابات التي أجراها الشيخ يريد من خلالها أن يثبت بقاء ملكية الغرامة للمالك، أي مالك له المضمون له، الغرامة للمضمون له. لكن كل هالاستصحابات أصل مثبت يا شيخ هاشم، لا تقول لي خلص البحث اليوم، ما أقدر أخلص البحث اليوم. زين نخلص هالصفحة
وهذا من أول البحث
دخلنا البحث قلت لك إن فيه فهم. هذا الاستصحابات كلها أصول مثبتة، وذلك لأن ما يراد إثباته ملكية المضمون له للغرامة، هذا محل البحث، ملكية المضمون له للغرامة. فاستصحاب كون العين باقية على الضمان الأول، أو استصحاب عدم طرق ما يزيل الملكية، أو استصحاب عدم حدوث الضمان الجديد، ما يثبت لنا ملكية الغارم، ملكية المضمون لأهل الغرامة، إلا بالملازمة العقل العقلية أو العرفية. ما عندنا ملازمة شرعية، ما في عندنا آية أو رواية تقول إذا بقي الضمان الأول، دور لي اليوم ابحث اليوم في السيرش، إذا بقي الضمان الأول إذن هناك ملكية للمالك مالك العين المضمون لا للغرامة، أو آية أو رواية تقول إذا لم يحدث ما يزيل الملكية الأولى، إذا لم يحدث سبب الضمان، إذن المالك ما زال مالكا. لا ولا أصول مثبتة. فالأولى في الاستصحاب بطولها، استصحاب بقى ملكية الأول وانتهى البحث خلاص، ليش بطول؟ نقول كنا على يقين بأن المضمون لمالك، نشك في بقاء الملكية، نستصحب بقاء الملكية، وهذا ما يراد إثباته، ليش تروح إلى اللوازم؟ فكان الأولى، فليو الشيخ بعده يعرف أعرف مننا، كان الأولى أن يقال أننا نشك في بقاء ملكية الأول للغرامة بمجرد التمكن، نستصحب بقاء الملكية، وكأن الشيخ أراد أن يعالج المشكلة بالسبب والمسبب. تفتين الشك في بقاء الملكية مسبب عن الشك في حدوث سبب يزيلها، مسبب عن الشك في حدوث الضمان، فحاول أن يعالج الأصل السببي قبل الأصل المسببي، ولكن كل هذه أصول مثبتة، الأصول السببية كلها مثبتة. فمن قصيدة مقصد إن شاء الله واضح، يا أتكلم واضح. إذن الأصول السببية كلها مثبتة، فالأولى أن تجري الاستصحاب المسبب. ركز في الصناعة، ليش أنا أقف على هالمطار؟ ليس تساهل في التعبيرات. قال أظهرها الثاني لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرم، يعني الضمان الأول ما زال باقي، واستصحاب عدم طرو ما يزيل ملكيته، ملكية من؟ ملكية المضمون له عن الغرام المالك، أو استصحاب عدم طرو ما يحدث ضمانا جديدا. فإن قلت لا تصل النوبة إلى الاستصحابات، هذه ومجرد بدفع إشكال، إن قلت لا تصل النوبة إلى الاستصحابات وهو دليل فقاهتي، إذ يوجد عندنا ما يعالج المطلب ويرفع الشك، وهو أن بدل الحيلولة دليله السيرة العقلائية، فلا بد أن نرجع إلى دليل السيرة. وأنت علمتنا شيخنا الأعظم هذا المطلب، إحنا مو عندنا كل، إحنا من نستفيد من عندك. قلتم لنا سابقا، ركز في المطلب، أن بدل الحيلولة إنما يدفع بدلا عن السلطنة التي فاتت على المالك. وحيث إن العين الآن ارتفع تعذر في إرجاعها، فلك سلطنة على العين، فتعود السلطنة بارتفاع التعذر، وإذا عادت السلطنة لا يمكن أن تجتمع مع البدل الحيل، لأن البدل الحيل بدل السلطنة والسلطنة عادت، وإذا عادت السلطنة ارتفع بدل حيلولة، وإلا لا يصح الجمع بين البدل والمبدل. أخي المصنف يجيب يقول صح أنت فهمت كلامي بس تطبيقي غلط، صحيح أن بدل الحيلولة هو بدل للسلطنة، ولكن مجرد طرو تمكن الغاصب من إرجاع العين لا يوجب عودة السلطنة إلى المالك، إنما تثبت السلطنة بإيصال العين للمالك أو التخلية على الأقل، إما الإيصال أو التخلية، ما إحنا التحلية والتجلية في الأخلاق، لا أقل، إن ما قلنا بالإيصال والتسليم نقول بالتحلية، تخلية التخلية بالتخلية، واضح. وأما مجرد طرو التمكن للغاصب في إرجاع العين هذا لا يوجب عودة السلطنة، وحيث إن بدل الحيلولة بدل للسلطنة والسلطنة ما زالت لم ترجع، فالبدل ما زال باقيا على ملك مرض. بالعكس هذا دليل إلينا، ما يتصلنا بالاستصحاب، مقتضى الارتكاز العقلائي، تعلمت الآن دليل أغير الاستصحاب، مقتضى الارتكاز العقلائي بقاء ملكية بلي المضمون له للبدل، لأنها بدل عن السلطنة الفائتة، ومجرد التمكن لم يحقق السلطنة فائدة. فالنتيجة ما هي؟ أنه تبقى ملكية المالك للغرام، ومجرد عود التمكن لا يوجب عود السلطنة المالك، والبدل هو عن السلطنة الفائتة وما زالت السلطنة فائتة، حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض وهي الغرامة والمعوض وهي السلطنة، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة، هي السلطنة الفائتة بالغرامة ووجوبه عليه، وقدرة الغاصب على إعادة السلطنة لا تعني عودة السلطنة. وحينئذ فإن دفع العين، خب تمام، فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة. نعم، إذا دفع العين تحققت السلطنة، وإذا تحققت السلطنة رجع البدل إلى ملك الغارم. وتوهم، هذا التوهم يثبت. هذا بالعكس يريد يقول أنه حتى لو دفع العين ما يرجع البدل، بدل الحيلولة خلاص صار لمن؟ صار للمالك. ولا تعود ولا يعود مرة أخرى إلى الغارم. عندكم درس هنا؟ وتوهم كذا، هي دفع التوهم يأتي إن شاء الله بيانه يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.